بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى شروط صلاة الجماعة. قال المصنف: يعتبر في صلاة الجماعة أمور. هناك بعض الأمور التي يشترط ويعتبر توفرها في صلاة الجماعة حتى يصح انعقاد صلاة الجماعة وتكون صحيحة ويترتب عليها الأثر، وهي: أولا، قصد المأموم الائتمام. لابد للمأموم أن يقصد وينوي نية الائتمام بصلاة الجماعة، فإذا لم ينوي المأموم الائتمام لم تنعقد الجماعة، لأنه لا يتحقق موضوعها. ومفهوم الاقتداء والائتمام متقوم بجعل الغير قدوة، وهذا لا يتحقق إلا بجعل الائتمام من قبل المأموم للإمام، وإلا لا تنعقد الجماعة. ولا يعتبر فيه أن يكون الائتمام بقصد القربة، يعني لا يعتبر في قصد الائتمام أن يكون هذا الائتمام للجماعة بقصد القربة، بمعنى أن المصلي في أصل صلاته ناوي نية القربة، وفي جماعته قصد الائتمام للجماعة، لكن الجماعة من يريد يأتي بها ما يأتي بها بقصد القربة، إنما يأتي بها بداع آخر. هذا هل يضر في انعقاد الجماعة؟ الجواب: لا يضر، لأنه إحنا لا نشترط ولا نعتبر أن يكون الائتمام للجماعة بقصد القربة، حتى ولو كان المأموم أو الإمام يأتي بالجماعة بداع آخر غير داعي قصد القربة. نعم، قصد القربة يترتب عليه الثواب، ثواب الجماعة، فإذا الإمام أو المأموم ما قصد بالجماعة نية القربة وقصد القربة، ما يترتب الثواب على الجماعة. نعم، هي تنعقد ويترتب أثرها، من ضمن أثرها أنه الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، ومثلا الحافظ يرجع، الشاف يرجع إلى الحافظ، هاي يترتب آثارها وتنعقد صلاة الجماعة، لكن ما يترتب عليها الثواب، لأن الثواب يكون من خلال قصد الطاعة والعبادة، بلا قصد قربة ما تحصل طاعة، فما يحصل قصد للعبادة فلا يترتب عليه الثواب. ولكن كجماعة هي تنعقد، فلا بأس بالائتمام بداع آخر غيرها، يعني لا بأس، يعني لا يضر بصحة الصلاة لو مثلا المأموم جاء بالجماعة ولكن ليس بداعي قصد القربة، وإنما بداعي آخر، داعي غير القربة، يعني قصد به غرض دنيوي، ولكن هذا الغرض هو أما راجح أو مباح، كالتخلص من الوسوسة. الشخص الذي يبتلى بحديث النفس والوسوسة يستطيع أن يصلي جماعة لأجل أن يتخلص منها، فإذا هو قصد أنه أنا أصلي جماعة ولكن ليس جماعة قربة إلى الله بقصد القربة، وإنما جماعة أصلي جماعة لأجل التخلص من الوسواس، أو مثلا هو كان كثير الشك أو يريد يفر من الشك، فقال أنا أريد أصلي جماعة حتى أفر من الشك، هذا لا مانع منه، وهذا الداعي داعي راجح. أو سهولة الأمر عليه، قال أريد أتخلص من تعب القراءة، لأن الإمام هو يتحمل القراءة عن المأموم، فقال أنا أريد أصلي جماعة حتى أتخلص من تعب القراءة والجماعة أسهل لي، هذا لا يضر في انعقاد صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة لا يشترط فيها قصد القربة، حتى ولو كان بداعي وغرض دنيوي تنعقد الجماعة ويترتب عليها الأثار. نعم، يبقى السؤال: أصل الصلاة مالته هل تصح أو لا تصح؟ المصنف قال: إذا قصد بذلك القربة، يعني هذا الداعي الدنيوي الذي يأتي به، إذا قصد به قصد القربة، يعني قال أني أتخلص من الوسواس تقربا إلى الله، أريد أفر من الشك أيضا تقربا إلى الله، حتى العبادة والصلاة مالتي تكون صحيحة، هذا يكون قصد لغرض دنيوي راجح وداعي إليه لكن بقصد القربة. هذا الداعي إذا انضم ويا أصل الداعي المستقل للصلاة لا يضر، لأنه المصلي هو في أصله عند داعي مستقل للصلاة بنية القربة، ولكن نفس الائتمام للجماعة لم يقصد به القربة بل جاء به بداعي غرض دنيوي، وقلنا هذا لا يضر في انعقاد الجماعة لأن الجماعة تنعقد ويترتب الأثر عليها. نعم نشترط في هذا الداعي الدنيوي أن يكون بنية القربة حتى يكون هذا الداعي ضميمة تضم مع الداعي الإلهي المستقل للصلاة ولا تضر فيها، كما تقدم عندنا في بحث النية، تقدم عندنا أنه الشخص اللي يضم ضميمة مع الداعي الإلهي المستقل لأجل الصلاة إذا كان هذا الداعي بقصد قربي لا يضر بصحة الصلاة وتكون صلاته صحيحة. نعم وإلا يعني إذا لم يقصد القرب من هذا الداعي والغرض الدنيوي لم تصح صلاته على الأحوط لزوما، لأنه هناك داعي صحيح، هناك داعي مستقل للصلاة، ولكن هذه ضميمة الداعي التي تضم مع الداعي المستقل لأجل الصلاة تؤثر على صحة الصلاة فتبطل الصلاة على الأحوط لزوما، كما مر عندنا في بحث النية. المصنف هناك هم ذكر إنه وإن كان الداعي المستقل للصلاة موجود وبداعي قربي هو المحرك والأساس لأجل الصلاة، ولكن لو انضمت ضميمة غير قربية مع هذا الداعي فإنها تضر في صحة الصلاة على الأحوط لزوما، وبالتالي لا تصح منه أصل الصلاة. فحتى يصح منه الصلاة كون يقصد المؤتم بهذا الغرض الدنيوي قصد القربة، أنه أنا أتخلص من الوسواس قربة إلى الله حتى تصح صلاتي، أنا مثلا أقصد التخلص من تعب القراءة بأن الإمام هو يتحمل عني القراءة وهو قراءته أفضل وأحسن مني، وهكذا يقصد بها القربة. هذا بالنسبة إلى قصد الائتمام للجماعة بالنسبة للمأموم. الآن يأتينا السؤال، الإمام هل يشترط عليه أو يعتبر أن يقصد الإمام للجماعة أم لا؟ المصنف أجاب قال ولا يعتبر قصد الإمامة للإمام، الإمام ما نشترط عليه أن يقصد الإمامة، يعني ينوي ويقصد أنه يكون إماما للجماعة. فلو كان الإمام مثلا جاهلا بذلك، يعني ما ناوي الإمامة وغير ناوي للإمامة، وجاء شخص واعتم به، هل تصح الجماعة والإمام لم ينوي الجماعة؟ نعم صحت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفت لأنه لاقتداء الغير به أم لا، في النتيجة تحصل الجماعة ويترتب عليها الأثر. نعم الإمام ما يحصل على الثواب لأنه ثواب الجماعة، لأن ثواب الجماعة يترتب وموقوف على نية الإمامة، لأن النية هي توفر الطاعة والعبادة، بلا قصد قربة ما تحصل الطاعة، فما يحصل على قصد العبادة، لا يحصل عند قصد العبادة فما يحصل على الثواب، إلا في ثلاث صلوات نشترط على الإمام أن يقصد الإمامة، ثلاث من الصلوات نشترط على الإمام أنه لابد أن يقصد الإمامة، وهي أولا الصلاة المعاهدة جماعة فيما إذا كان المعيد إماما، يعني إذا الإمام صلى منفردا وأراد أن يعيدها جماعة ويكون هو إمام لها، وحينئذ نقول يجب أن تنوي نية الإمامة للجماعة اللي جعلك المأموم فيها إماما، هذا لابد تنويها. هو أول مرة صلى منفرد، بعد ما تم منفرد إجوا جماعة طلبوا من عنده يريد أن يعيد الصلاة وياهم ويكون هو إماما لهم، إحنا قلنا ليصلي منفرد يستحب له إعادة الصلاة جماعة ويجوز لهذا الأمر، فنقول أنت الآن الأمر سقط عندك بامتثاله، وأمر استحباب الإعادة للصلاة في خصوص الجماعة لابد أن تقصد في قصد الجماعة حتى تكون الإعادة مشروعة إليك، هاي أولا. ثانيا صلاة الجمعة، الإمام اللي يصلي صلاة الجمعة يشترط ويعتبر عليه أن يقصد إمامة صلاة الجمعة. ثالثا صلاة العيدين في حين وجوبها. الإمام اللي يصلي صلاة العيدين إذا توفرت شروط الوجوب التي من ضمنها أن تكون في عصر ظهور الإمام عليه السلام وهو يأمر بها، حينئذ الإمام اللي يصلي صلاة العيدين، وصلاة العيدين عندما تكون واجبة يجب ويعتبر عليه أن يقصد إمامة الصلاة. ثانيا، من الأمور اللي معتبر أيضا في صلاة الجماعة تعيين الإمام لدى المأموم، بمعنى أن المأموم لابد يحدد ويعين الإمام اللي يصلي خلفه. نعم، ما يجوز مثلا يقتدي بشخصين، لا، لابد يعين الإمام ويحدده وهو إمام واحد ويقتدي خلفه، ما يجوز لا يقتدي بشخصين حتى لو ذول الشخصين اقترنوا بالأقوال والأفعال. كما مثلا لو فرض أنه إمامين قريبين كل منهم عقد جماعة، ما يصير ينوي الائتمام بالاثنين، لابد يعين ويحدد الإمام وهو يكون إمام واحد ويقصد الائتمام خلفه. وكذلك لا يجوز أن يأتم بأحد الشخصين على نحو الترديد، مثلا يقول أأتم أما خلف زيد وأما خلف خالد، لا، هذا ما يصح، لأن المردد لا واقع له، ما تنعقد الجماعة إذا فعل ذلك. لابد أن يعين الإمام ويحدده، ويكفي تعينه إجمالا، يعني يكفي من المأموم أن يحدد ويعين الإمام ولو كان على نحو الإجمال، بحيث يتميز الإمام عما عداه واقعا في وقت النية، وإن لم يكن هو عند متميز خارجا. كيف ذلك؟ كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه، يكفي في تعيين الإمام وتحديده أن يكون بنحو إجمالي، إنه يقصد أني أأتم بهذا الإمام الحاضر حتى لو ما أعرف شخصه، يعني ما أعرف لا اسمه مثلا ولا أنا متعرف عليه، بس عندي ثبتة العدالة مالته، كما لو شهدوا لي بين أنه عادل فأقدر أصلي خلفه حتى لو ما أعرف اسمه. يكفي أنه أنوي وأقصد الائتمام بهذا الإمام الحاضر، أو ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة اللي أسمع صوته، بمن أسمع صوته، هذا هم يكفي، يعتبر تعين إجمالي. كما أنه قصد الائتمام بالإمام الحاضر قصد إجمالي، كذلك إذا نوى الائتمام بإمام هذه الجماعة الذي يسمع صوته، هذا لا مانع منه، وبالتالي يعتبر الإمام محدد ومعين وتصح صلاة الجماعة خلفه. مسألة 370، إذا أتم باعتقاد إن الإمام زيد فظهر بعد الفراغ إنه عمرو، صحت صلاته وجماعته. إذا المأموم ائتم بصلاة الجماعة واعتقد إنه الإمام لها هو زيد، فنوى الائتمام بزيد، ثم بعد أن انتهى وفرغ من صلاته ظهر إنه ليس بزيد، إنما الإمام هو عمرو، نقول صحت صلاته وصحت كذلك جماعته، لأنه ماكو وجه للبطلان، لأن هذا هو عبارة عن الخطأ في التطبيق. فما دام انت ناوي وقاصد الائتمام، وما دام انت معين الإمام أنه أصلي خلف هذا الإمام الموجود آني خلفه، هذا يكفي، فالإمام عندك متعين وانت قاصد الائتمام، ولم يظهر لك هذا الأمر إلا بعد أن فرغت من الصلاة، فصلاتك صحيحة وجماعتك صحيحة. نعم، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضا أو لم يعتقد، يعني بعد أن فرغ من الصلاة بعد ما واجب عليه يبحث أنه أنا هذا اللي صليت خلفه هل هو عادل أو ليس بعادل، لأن بعد الصلاة تم الفراغ منها والشارع حكم لك بصحة صلاتك وجماعتك. وإذا ظهر له ذلك في الأثناء ولم يحرز عدالته انفرد في صلاته. نعم، إذا ظهر له إنه الإمام اللي أنت جاي تأتم به غير الإمام اللي آني نويت الائتمام به، لأن هو نوى الائتمام بالإمام زيد ثم ظهر إنه عمرو، وفي أثناء الصلاة ظهر له هذا الأمر، نقول إذا أحرزت عدالته في داخل الصلاة، كما لو عرفت أنت أنه عمرو مصلي خلفه وتعرفه عادل، هذا تتم صلاتك وصلاتك صحيحة. ولكن إذا لم تحرز عدالته ولم تثبت عندك أنه هذا عمرو اللي جاي يصلي خلفه هو عادل، لأنه أول مرة يصلي خلفه مثلا، المصنف قال انفرد في صلاته، يعني ينوي نية الانفراد ويكمل صلاته منفرد، لأنه العدالة معتبر في إمامة الجماعة، فإذا لم تحرز ولم تثبت لا يصح الصلاة خلف مجهول الحال، فلهذا ينوي نية الانفراد. مسألة 371، لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر. إذا المأموم نوى الائتمام بمثلا الإمام زيد، ما يجوز يعدل بين نية الائتمام في صلاة الجماعة بين الإمام زيد إلى آخر مثل الإمام عمرو، لأن الاختيار ما يصح، لأن هذا هو الموضوع. نعم، إلا أن يحدث الإمام الأول ما يجوز به عن إتمام صلاته، يجوز يأتم بإمام آخر ويعدل بين نية الإمام الواجب في الإمام هو، لأنه عن التحول بالإبتداء إمام آخر راح يفتن فصل الزمان في النية، من يوقع الإمام زيد راح يفصل قال فصل في السماء الدنيا من تجري تفرها، لأنه عندما يصح هو صنع قطع من يعصي تفرها، لأنه بدون الائتمام حين فات في هذا الوقت مصح له يأتم بالإمام الآخر أثناء الساعة إذا منفرد بعد سلسة ورحين إن شاء الله الشخص المنفرد يأتم بالجماعة يفرح بالجماعة. نعم، إلا أن يحدث وراء الخطاب الأول ما يعجز بيع عن مصحة، يعني يحدث شيء الإمام الأول مثلا يجيز من إجماع صحة، كما لو كان هذا الإمام عندما هو عرض الأمر الشخص حيث وأصبح عاجز أكمال العصاة، يعني يقدر يتخصص الجماعة كم صلاة بدعا أو تحدث من الخارج والأمر ويصح إنه إمامهم وهو ينوي الإتمام به، وكذا عرض ما جاءه عن صلاته مثل العرض على الموت أثناء صلاة الإمام، أو مثلا عرض على الدموع وعن عرض أو حصل كحدث أو حصل عند الإمام أو كان الإمام قد أعد بحدث قبل صلاة سابع على صلاة وأطلب أول أحداث في الصلاة أنه لا راحة في هذه الإمامة يصل المأموم أي سابع شخص آخر يقدم يجب إكمال الصلاة صار عمل الإمام يتنحى ويشوف خارج الجماعة ويكمل بين صلاة الجماعة أو يأتي شخص آخر هنأ على رسالة الصنف لما من ذلك ويكتل الأول أن يقدر الإمام حدث معه قال لا أن يحدث أي يعرف أو يحدث ما لا يجوز يعني ما سلاه في الباف يرين عليه ما حصل والاستمرار في الإمامة كما صار فرض جلوس وهم قيام إلى غير الإمام يرفع الإمام إذا لم يستمر أو الإمام يجمع كما لو صار مثلا فرض وسلوس يعني شد المأمومين بأصبح أيضا صفع عام على القيام وأقوم الصلاة جلوسا والمؤمن يصلي خلفه أيضا ثم قيام إذا إذا جمعتم بعد ما يجوز يتحل عن المأمومين خلفه ليحتاجنا يجوز إمام تبع عند الإمام فحين هذا الإمام مع الصلاة في الإمام يستطيع رسول الله يقدم في المحلة ويجنوا بالجماعة ويجنوا بالأمور ثم الجماعة أو أكبر صلاة بدونه لكم يفضل الصوف الظروف تمام كما كان هو غير الإمام الذي سلو الأخر وصلى ركعته وقضى عن صلاته وهم في الأمام أشعر أن سبب الجلوس لإصلاح الأمور اللي صلي به صلاة تامة يجوز الإمام بالإمام ليس القصر يجوز هذا الأمر ويقدر الأمور يحصل إذا وجمع ركعتين أو اليدين ولكن إذا الإمام أن صلاة تدوهم لقطع الصلاة رحيل ورد ثانية هم يقومون بهذا لنظر تمام بالنسبة لكم الصبع خطوة الجماعة ركعتين أو اللذين على الإمام ولكن في داخل الجماعة أن يتقدم والإمام لهم وإمام ركعتين الأخيرين ويقف بجماعة أربعة ركعات هذا أيضا يصح بصحيح المأمون إذن بعد البنية قضية الفهم من الإمام إلى الإمام الآخر وفي مثل حين يجوز الحجز للمأمون في ذلك ركوع هذا الإمام اللي يقرأ على الحدث أو عذر أو غيرها المضيفة من حال إلى أخرى هذا الشخص الذي يقدم في هذه الجماعة يجوز يكون هناك جماعة ويجوز يكون خارج جماعة لا معنى ذلك نعم كيف الإمام يجب أن يصلي معه نحو الأولى من باب التحوي أن يكون الإمام أحدهم يعني هذا الإمام الآخر الثاني اللي أصبح في الجماعة من باب الثقة الأولى أحد بعض الصور الروائية يكون من حجم جماعة فهو أحد الأولى ثالثا هذا كما من لا يجوز الإمام لمن اجتمع في صلاته بشخص آخر يعني نشترط أنه أمور أن ينتهي الائتمام للإمام أن هذا الإمام على كل شيء مو إمام هو أمور صلاة جماعة واحدة فكان إمام زد وإتام به خالد وأصبح مأموم منه لا يجوز أن يأتي محمد وإتام بخالد لأنه سوف يعرف ويرفع الجماعة لأن خالد يكون مأموم إمام في سنة وفي نفس الأرض لشخص آخر هذا لا يصح أو تكون الإمام ما مستعد وصفه إمام هو أمور في صلاة جماعة وفي نفس الوقت هذا لا يصح لهذا قال العلم في الإمام مأموم فلا يجوز الإمام بيأتم بخالد بشخص آخر يعني بيصح يجوز يأتم خالد خالد يصمم مجد أم زيد هذا لا يصح أن يكون الإتمام من أول صلاة لا يجوز أن يشرع في صلاة أخرى أن يأتم في ثانية يعني نشترط أن يكون من الإتمام من أولها من المؤمن ميز الشرع وبدأ في صلاة فرات ثم يريد أن يتأذي كما لو قال هذا المفرد في النسي لو كان قد يكون حقا يرجع الجماعة وقال في مطخن وقم تجارة في الهم وهو نوع مسلس حقا مفردا فهنا نقول لا يجوز أن في أثناء صلاة الفرات صلاة الظهر أن تنوي نتأذي الإمام لصلاة الظهر مع العقبة هذا يجوز نعم يجوز فرد الدور للتقائنا بس نعم يستحب له يعني هذه صلاة الفرات صلاة الظهر اليوم يستحب للحق بها داخل إذا كان في الأزام باب أم لا تكون أو عيتين أو إنه كان يصلي ويتشهد ويسلم على ركعتين ويطلع عند الحق بالجماعة ويصل فيها وهذا موال جواز الجهود وتحاد النية اللي يصلح هذا إذا يجب أن في حق يتعب لخاصة أحوال معنا خامسا الآن فرد المخوفية أصلا من غير عذر ولا الجماعة تكون حل الشر هو يتعب الإمام للإمام وصل الجماعة في ناس صلاة الجماعة بعد بجوز اختيارا أن حول الإفتراض من غير عذر اختار من غير عذر من عذر بدين ثبت لا هذا من غير عذر فصح الجماعة ما حد شهاد صحة الجماعة ما حد صلاة أصلا صلاة عدين كلام عنها الآن نحن نتكلم عن صحة الجماعة صح الجماعة هو كما حد يعني مقتضى الاختيار للوجوب أن تكون لا تصح الجماعة ولا يرتب عليها أثر الجماعة ولا صلاة على بعضها وأبدني الجماعة مع الإمام صلى قصد الإمام قال الجماعة هو الآن في الدليل ويدل الهند للإفراد قيل إذا عدت أو فردت وقضى اختيار الوجوب جماعة ما يتعب عليها أثر وبالتالي ثواب لك في الإمام سؤال في الإفراد من أول الأمر يعني قال الأول هو أول صلاة جماعة ما كان المؤمن في أثناء صلاة الجماعة أم فرد أو بدا في الأثناء كما يصلى ركعتين بالجماعة ونية المفهومة بدأ أنه يريد يفرد ما فعل في الأمر أقول لك لكم جماعة علبة ولكنهم لا أحد صحة صلاة الجماعة ما تكون في المطلق سيطر الجوري لا يرتب عليه أثر هو في المشكل لا أتكلم عن أصل صلاة بعد ما هو المفرد إذا كنت هذا الشيء هو المفرد وعد الاختيار هو عمره هل صلاة الإمام أي صحيح مفرد صحيح عن بها؟ بسم الله ولكن لا يضر حسنا صلاة بعد الإفراد لا يبدأ الإفراد بالإفراد إلا بعد الإفراد بذيك المفرد فإن الأحد الصحيح عند إعادة صلاة إلا أن هذا الشخص اللي انتقل نية الإفراد قد أقع خلل في صلاته عندما كان يصلي جماعة هذا خلل معه يضر في شخص وفي أثر بها ذلك إذ هذا الشخص أثناء صلاة الجماعة زي الربوع من بال الواقع يعني كذا كان هذا وعدد ما رفع رأسه وكم رفع رأسه أما أمر رأسه ضرب ما مازال رفع ورفع رأسه أحيانا إن شاء الله الشخص إذا فعل له فتس مزيان أو وفلة يلزم منه الرجوع إلى الركوع ويجب أن يتبع يتفرض المتابعة مع كيف أفعل مع الإمام فهو كيف يرفع رجال يركع ويتابع لكن هو من رجع يركع زيان الركوع هو ركوع ثم رفع رأسه ثم رفع رفع رجل يتابع في أفعل مع الإمام رأسه عند ذلك الركوع وإن عرف من نزيح الركوع وصلى صلاة ولا صح صح من واحدة هذا إذا كان عمل عليه صلاة الأمر شاب من التداخل يخل وظيفة المنفرد بعيد يصلي منفرد أمثلا أن يكون شنو حقيقة أن يزيد الروح أن يكون صلاة مغربها صلاة أخرى فيحفظ الصلاة في زيادة الركن فبعد الله جماعة فأحب عنه من ينتقل بإن في الفراد جماعة ضبط الجماعة بطلت من عزة الوقت بما نصح صلاة المنفرد أعتقد أن ينفرد عليها تشعر بما يقول يصح فيها وكان فرد من خلالها زيادة الركوع للمفرد إذا كان واحد من ثلاث خير اللي قد يوقف المفرد فأحضر زوجه إلى أن يتصلها تبصر سباطة عليه العادة والمصارف حقا لتفاق الجوري للزوجي لأنه البطلة جماعة هي أذية على الإشكال يعني متفاق الجوري عاد صحة الجماعة تبوف فأحضر في آل الزوجي والله صحة شاكو عن صحة إذا قد جاء جاء خلال إضافة صلاة مفرد إذا زيادة الركوع وزيادة المطلة نعم إذا أخذ بمختصر الإحلال إيه عن فرد العراج إلى العادة يعني إذا قال لي وراء حدي هو أدخل عندما كان مع الجماعة هم يخل بمثة في صلي مجدين لا هذا خلل إذا وقع عذر فهو محوثي وقع بصراعه جاي في كان يصلي صلاة مفرد ووقع منها خلل عن عذر سوين نحن بصحي مفرد هنا ما نحن صلى عليه بعد نتل العدو وقال من الإمام هذا كيف هو طبعا من الجماعة أترك الغرائب لما هو تعمل عن الغرائب جماعة وأبعا نتعلم عن الغرائب أقل في صلاة لصلاة صلاة مفرد ويأتي الغرائب أنه يقول عنك عدو صلاة جماعة نقول هذا كلام صحيح قبل ويذهب صلاة المفرد لكن لو طبعا عن الغرائب فهو معذور ولكنه سهل من انتقال لا يتم بعد الصلاة فإذا يعتبر معذور فيها بصفة صفحه مثال آخر إذا هو سجد سجدة آية من باب المتابعة للإمام ثم قد سأل أنه فرأس من السجود وهو أما فرأسه ثم غرر ما بيحابة سوعة نقول أنه يجب أن يرجع السجود لأجل المتابعة فيه يعني المتابعة أيضا يجب أن لا الصفات سجدة الإمام وسجدة الثالثة لأجلاتها لأجل المتابعة هذه زيادة السجد الواحدة لا أمر في صحة الصلاة المسل المفردة لأنه أجاء بها عن فرن وسوين أن يلزع كل طبقة هنا نفس الكلام هو رقم عدد خلل في صحة الصلاة المفرد يجي فرق مع الإمام أن أو حول الفريق وأصبح الصلاة هي خلل ليس فيها قطع أو أنه زاد السجدة لأجل المتابعة وزيادة السجدة صلاة فرد لو كانت عن فرن وسوين لا تصح صلاته هنا نفس الكلام أقول أيضا تضفها بأصل صلاته فلا حاجة إلى العادة يبقى على أي صلاة وإذا بدا له عقوبة بعد ثواب محل قراره ما بيتبقى الاسماء هذا عدد يعني عدد فوات على الاقرائه بحيث يكون موقوف عن تحمل عن مجراء الصلاه. فإن اللي هو حساسية مثل هذه الخرابة هذا العدد لا يكون حساسي لأنه عندك الإقرار على أنه تعبد الله كما يحمل عنه. أما هذا اللي حصل في الإقرار هذا الإمام إذا لم عدول بعد ذلك فريد عليه على فوق تمام هو لم يرى من الإمام شمع عن الخرابة ولكن انتهى الإمام من الخرابة وبدأ العدول حينئذ نقول فوت الإقرار عذر لك في حاجة صلاتي. هذا سيأتي شيء واحد إذا لا أعرف أن هذه الكرامة أيضا لا تقيم بصلاتي صلاتي. سادسا لكن هذا ايضا حسبت اجماعي اذا المأموم الامام حاله قبل الركوع او الركوع وكيف بعد ذلك هذه اللغه تتكلم عن مضار ادراك الجماعه. المصلي اذا دخل وجد صلاه منعقده والامام بدا بالسلام ماذا يحق له ترك الجماعه الوقوف فيها؟ يحق له ان اذا كان وجد الامام قام يفعل او كان يفعل ما قدر جرى الخبر او الامام انتهى من الركعه الى بعد الركعه فيها فروض اجزاء خليلا للجرع حاله قبل الركوع سواء بعد تكبير او القراءه في القراءه او القراءه ما قبل الجمعه في حال الايام قال لك الامام يجوز في جميع هذه المواقف ادراك الجمعه ودخول فيها. هذا المره الاول في اثناء الصلاه يعني يقول الثاني في اثناء الركوع اذا كان موجود الامام قد يعقب والمقلة في الركوع يجوز ان الامام يخط معه في الركوع ويتبقى الاثام على نفسه ولا يجب على يعني قد لو كان الامام الان هذه سواء قراءه او بعد مسجد الحركه قراءه في الركعه الرابعه والجماعه كيف؟ هذا الذكر في اثناءكم هذا المهم المأمور يدرك الجماعه او في حياته غير الامام ليش قراءه او في قراءه التسبيحات اثناء الركعه بحيث يدخل الامام الامام ويركع يدخل حتى الركوع معه ولو لم يتركه حتى رفع الراس هنا ركوع هذا العقل لك يا جماعه اذا بدك الامام ويقول اخر وبعد ما كبر الامام رفع راسه ركوع ويقول لك على الجماعه هذا مو مضمون مو مضمون يدفع في الجماعه حتى اذا كان مشغول بالرأس والمحضر وكان مشغول بالإشروع حكي هذا ما يقول وهو والإمام رفع رأيه أثناء ما هو يشروع لما فرس من هو حتى هذا الفضل على الأحد وجود لا يوجد في جماعة السلسة في أول 70 لو يتم الإمام عبر فيه وركع ولم يتركه راكعا بأرعى نفسه أن يصل المهم من الركوع جاس له إتمام صلاة أو فرضها لو كان من الجماعة وراءه مركعا وإتمام في حال الركوع إحنا قلنا يزور الجماعة في الركوع فكبر الأمور ودى الصلاة وركع لكن عندما قام الركوع لم يتحب الركوع لان بمجرد وهو الى الركوع يرفع راسه من الركوع قد نصل الامر الى حد الركوع طبعا حد الركوع ما عندنا يعني بدانا هو يحنى نصل اليدين ركعتين بحيث لو اراد ابو اليدين الركوع في الصدع هذا الاتفاق هذا لا هو في حد الركوع المهم كم هو قبل تغيير حد الركوع لما رفع راسه من حد الركوع الى في الحكم حكم ما عليه فوز هذه الصلاه المصلي يقول يوفق ان يتم صلاه فرده وإذا كبر ويحب الركوع تحتاج له ركعة واحدة مرد تحتاج له ركعة ويكمل الحين صلاة على وكذا الحق في إدراك الإمام راكعا مع عدم تجاوز المحل يعني وكذا الإمام صلاة فرها وعنده الجماعة إذا المأمور شيك بعد الركعة أي شيك كبر أحد الركوع بس لا شيك وقد هل كان الإمام في ركوع لا نقول لو كان شيك وقع في محل الركوع وأثناء ركوعك وأنت بعد ما جاء محل الركوع تستطيع أو تقدم الوصول إلى حد الركوع لأن عندي أي سابق أنا ما أصلي أحد الركوع مثل أرز عندي أي سابق أنا ما أصلي أحد الركوع الآن بشكل أحد بعد دخلت الركوع الناس زبت لنا في حد الركوع أو جاء الركوع أصطفى على الهرح يعني سابق يموت بريف يحركه وتالي لا تصبح من الجماعة ويصبح لك إتمام ما صبت هو لكن ما أحد وأما ما تجاوز عنه كما يشكي إذا بعد الركوع فترك صلاة الجماعة هذا أحسن شيء بعد ما تجاوز حل الركوع يعني لك ركع راسه بعد وكان بعد صلى عند الشيخ سواء صلى عند الشيخ بعد رفع راسه من الركوع او حصل عليه شيء على مهب للسجود او حصل عليه شيء في السجود هذا كل اللي يصير عليهم انه شك بعد الركوع انه شك بعد الركوع ما صدق عليهم لانه هو شك على الركوع نقول تجاوز الحال اللي هو الركوع هو تجاوز الحال تبني على صحه صلاه الجماعه تبع على انك قد وصلت مع الامام الى حد الركوع وباقي صحه النفس له الجماعه اما السلفيه 73 فيتكلمنا بحمد الله رب العالمين. الركوع هذا لا يضر المهم المأموم يدرك الجماعة أما في حالة قيام الإمام لأجل القراءة أو الذكر أو التسبيحات أو في حال أثناء الركوع بحيث من يدخل المأموم مع الإمام ويركع يوصل إلى حد الركوع معه. نعم ولو لم يدركه حتى رفع الإمام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة. إذا ما أدرك الإمام وتأخر وبعد ما مكبر والإمام رفع رأسه من الركوع نقول له بعد ما تنعقد لك جماعة لأن هذا مو من موارد ماذا؟ مو من موارد إدراك الجماعة. حتى إذا كان الإمام مشغول برفع الرأس والمأموم كبر وكان مشغول بالهوي لأجل الركوع، حتى في هذا الفرض هو كبر وهو والإمام رفع رأسه أثناء ما هو لأجل الركوع، الإمام رفع رأسه من الركوع، حتى في هذا الفرض على الأحوط وجوبا لا يكون إدراك للجماعة. مسألة 372: لو اتم بالإمام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعا بأن رفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع، جاز له إتمام صلاته فرادا. لو دخل المأموم للجماعة ورآها منعقدة ورأى الإمام في حالة ركوع، إحنا قلنا يجوز إدراك الجماعة في أثناء الركوع، فكبر المأموم ودخل بالصلاة وركع، لكن عندما هوى إلى الركوع لم يدرك حد الركوع مع الإمام، لأن بمجرد ما هو هوى إلى الركوع الإمام رفع رأسه من الركوع قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع. طبعا حد الركوع واضح عندنا، مر علينا سابقا، قلنا هو الانحناء بمقدار تصل اليدين إلى الركبتين، بحيث لو أراد وضع اليدين على الركبتين لاستطاع، هذا الكيفية الخاصة للانحناء هو يتحقق بها حد الركوع. المأموم كبر وهو قبل أن يصل إلى حد الركوع الإمام رفع رأسه من حد الركوع، حينئذ شنو حكمه؟ حكم المأموم بعد أن كبر ودخل في هذه الصلاة؟ المصنف يقول يجوز له أن يتمها صلاة فرادى، وإذا كبر ودخل بالركوع تحسب له ركعة واحدة، هذا مورد بالنص، تحسب له ركعة ويحق ليتم صلاته فرادى. وكذا لو شك في إدراكه الإمام راكعا مع عدم تجاوز المحل، يعني وكذا له إتمام صلاته فرادى ولا تنعقد عنده الجماعة، إذا المأموم شك بعد أن ركع، شك كبر وركع أثناء محل الركوع حصل عنده شك وقال المأموم هل أدركت أنا الإمام في حد الركوع أم لا، نقول لو كان شكك وقع في محل الركوع وأثناء ركوعك وإنت بعدك ما متجاوز محل الركوع تستصحب عدم الوصول إلى حد الركوع، لأن أنا عندي يقين سابق أنا ما واصل إلى حد الركوع، من كبرت عندي يقين سابق أنا ما وصلت لحد الركوع أثناء التكبير، الآن عندي شك لاحق بعد أن دخلت في الركوع أنه أنا أدركت الإمام في حد الركوع أو لم أدركه، تستصحب عدم الإدراك، لأن سابقا أنت ما كنت مدرك لحد الركوع وبالتالي لا تصح منك الجماعة، ويصح لك إتمامها صلاة فرادى لكن كجماعة لا تنعقد لك. وأما مع التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فتصح صلاته جماعة، أما إذا حصل عند الشك بعدما تجاوز محل الركوع يعني ركع ورفع رأسه، سواء كان بعد حصل عند الشك، سواء حصل عند الشك بعد أن رفع رأسه من الركوع، أو حصل عند الشك بعدما هوى لأجل السجود، كل أو حصل عند الشك في أثناء السجود، هذن كلهن يصدق عليهن إنهن شكا بعد الركوع، إنهن شك بعد الركوع، ما دام يصدق عليهن إنهن شك بعد الركوع نقول قد جاوزت المحل اللي هو الركوع، ومع تجاوز المحل تبني على صحة صلاتك جماعة، وتبني على إنك قد وصلت مع الإمام إلى حد الركوع، وبالتالي تصح منك صلاة الجماعة. أما مسألة 373 فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.